بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها المسلمون، قد أظلنا شهر كريم مضى منه يومان، وهذا الثالث، تمر أوقاته وساعاته كلمح البصر أو هو أقرب، والله عز وجل جعل هذا الشهر موسما جمع لنا ربنا فيه تبارك وتعالى أنواعا من العبادات لا تجتمع في غيره، فكتب الله عز وجل علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة فيه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فرض علينا صدقة الفطر في آخره، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في آخره، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التسحر في آخر الليل عند نزول الرب تبارك وتعالى، عند تنزل الرحمات ينادي ربنا تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر بعدما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ لتعلم أيها المسلم أن هذا الوقت الذي تستيقظ فيه للسحور وقت بركة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فمن كان لا يريد أن يأكل، فمن كان بطنه مليئا فليقم في ذلك الوقت ولو يجرع جرعة ماء، فإنه إذا كان من الذاكرين وليس من الغافلين فإنه يذكر نزول ربه تبارك وتعالى في هذه الساعة، وحينئذ يدعو وهو موقن بالإجابة فإن ربه قريب. أما الصيام فقال فيه الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فالصيام كتبه الله عز وجل علينا وفرضه، ولا شك أن المكتوب والمفروض إذا لم تيسر سبله ويهون بوسائل التهوين فإنه يشق على النفس ويصعب. لذلك قال الحق تبارك وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. فالله عز وجل يخفف عنا ويهون وييسر ويسهل بأن يبين لنا أن هذه العبادة كانت مكتوبة على من قبلنا، ولسائل أن يسأل: هل كتب عليهم عدة أيام كما كتب علينا؟ هل كتب عليهم صيام شهر أو هو رمضان؟ أو أن هناك صياما يختلف عن صيامنا بالامتناع عن بعض الأطعمة دون بعض كما هو موجود في بعض الأمم السابقة على الإسلام، يصومون عن بعض الأطعمة ويأكلون بعضها ويسمون ذلك صياما؟ اعلم أيها المسلم أن الصيام إذا أطلق فإنما يراد به الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات طوال النهار دون الليل. فإذا كان كتب علينا فهذه هيئته، وإذا كان كتب على من قبلنا فلا شك أن هذه هيئته أيضا، وإلا فلا يصح أن يسمى صياما. كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، والحكمة تحصيل التقوى، والحكمة تحصيل التقوى. يجتهد بعض العلماء وبعض الأطباء لبيان فوائد من الصيام فوائد صحية أو طبية أو معنوية أو عبادية، ولا مانع من ذلك كله. وإذا نظرت أيها المسلم وجدت أن كل ذلك كله يحقق تقوى الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. تتقون المفطرات؟ نعم. تتقون المفطرات الحلال؟ نعم. تصومون عن الحلال؟ نعم. ولكن كثير من المسلمين يحققون الصوم عن الحلال لكنهم عن الصوم عن الحرام أبعد، فلا يحققون منه شيئا. أما الغيبة، أما النميمة، أما الكذب، أما الغش، أما الخداع، أما اللهو، أما شهادة الزور، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن من لم ينتهي عن الفواحش فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكيف تنتهي عن الجهل؟ هل بتعلم العلم؟ ليس هذا هو المقصود، فإنه كما هو واضح بين الجهل جهلان: جهل يزال بالعلم وهو ضده، وجهل ضده الحلم فهو خلق. خلق إذا سابك أحد أو شاتمك أو قاتلك فهذا هو الجهل، فإذا رددت عليه بمثله فأنت جاهل مثله، فإذا رددت عليه بمثله فقد جهلت مثله. على حد قول القائل: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل، السب، الشتم، المخاصمة، المباغضة، الإثارة، العداوة، الاعتداء، جهل كله، هذا كله جهل، فعليك أن تبتعد عنه. وأما قول الزور فنزه صيامك عنه. يا من اعتدت قول الزور، ويا من اعتدت شهادة الزور، إياك وقول الزور، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك وحذر من السحر وهو مضطجع، فلما جاء يتكلم عن قول الزور اعتدل وظل يكرر حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت، حتى قالوا ليته يسكت معظما شأن الزور. وقول الزور لما؟ ما قول الزور؟ الشهادات التي تشهد بدون علم. والله عز وجل حكى عن إخوة يوسف فقال: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. فلذلك أيها المسلم طهر لسانك من الكذب، واعلم أن شهادة الزور كذب وقول الزور كذب، بل هو أعظم الكذب، لأنه تفويت حقوق على أصحابها وإعطاء حقوق لغير أصحابها. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها الصائمون في صيامكم لعلكم تتقون. كتب الله عز وجل علينا الصيام لعلنا نتقيه سبحانه وتعالى، ولن تتحقق التقوى إلا إذا عرفناها. فقد عرفها غير واحد من السلف بأنها العمل بالتنزيل، والتنزيل هو الكتاب والسنة. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، والجليل الله عز وجل من فوق سبع سماواته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من هم؟ الملائكة. وأنت أيها المسلم في صيامك في هذا الشهر إنما تتشبه بالملائكة إذا صمت عن الطعام والشراب والشهوات، فقد تشبهت بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون وليست لهم شهوات، بل هم لربهم عابدون. فهذا مطلوب منك أيها الصائم في هذا الشهر. فالملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الصيام، صيامك تشبه بالملائكة. وهذا وجه من أوجه وضحها العلماء في سبب تخصيص رب العزة الصيام له. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خصص الله عز وجل الصيام له؟ عد العلماء أكثر من 10 أوجه أو أسباب في جعل الصيام لله عز وجل دون غيره من الأعمال، مع أن المسلم سواء أكان عالما أم كان غير ذلك، متعلما أو دون ذلك، فإننا نعلم جميعا أن العبادات كلها لله عز وجل، ويجب فيها الإخلاص لربنا تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث يخصص الصيام لله تبارك وتعالى، فقال بعضهم: إن الله عز وجل استأثر بقدره فلا يعلم أحد من المخلوقين، لا الإنس ولا الجن بل ولا الملائكة، ثواب الصائم، وإنما ادخر الله عز وجل علم ثوابه عنده لا يعلمه غيره. وقال البعض: إن الأعمال يقتص منها الحسنات تؤخذ من صاحبها إذا اعتدى على إخوانه، إذا اعتدى على غيره، فإنه يوم القيامة يؤخذ من حسناتهم ويعطونها، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها أي يوم القيامة حتى لا يقتصن من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء، البهيمة الحيوان إذا نطح حيوانا آخر إذا آذاه فإن الله عز وجل يقتص من الحيوانات بعضها لبعض، لكن بعد القصاص يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. وهذا الموقف الذي يقول فيه الكافر: يا ليتني كنت ترابا. تؤدن الحقوق إلى أصحابها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة فيأخذ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا أو قتل هذا وأكل مال هذا أو سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وبقيت عليه سيئات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها العابد، أيها الطائع، أيها العابد، أيها الطائع، هل تحافظ على طاعاتك؟ هل تدخر لنفسك عباداتك؟ هل تحفظها من الفروط ومن الضياع؟ اعلم ذلك، اعلم أن الحقوق ستؤدى إلى أصحابها، وهناك لا درهم ولا دينار، وإنما هناك الحسنات، فإذا أخذت منك وأفلست وبقيت عليك ذنوب أخذ من أصحابها، من أصحاب الذنوب أخذت ذنوب ثم طرحت عليك تحمل أوزارا غير أوزارك لكنك المتسبب فيها، ثم تطرح في النار. أيها المسلم، أيها المصلي، أيها الصائم، أيها القائم، حافظ على عبادتك، حافظ على طاعاتك، فإن الأمر خطير وجد خطير، إن الحقوق ستؤدى إلى أصحابها. فإذا عصيت ربك وكانت المعصية بينك وبين ربك فعليك أن تتوب، فعليك أن تتوب وترجع إلى ربك وتدعو الله عز وجل، تقوم ساعة النزول، تقوم ساعة السحور، فتدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبك وأن يتجاوز عن سيئاتك، أن يغفر ذنوبك وأن يتجاوز عن سيئاتك وأن يرحمك. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أدعو الله بما أعرف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ قال: أقول: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: حولها ندند، حولها ندند، اللهم اغفر لي وارحمني. ماذا تريد بعد ذلك؟ مغفرة الذنوب ورحمة يدخلك الله عز وجل بها الجنة. هذا غاية المنى وغاية المراد وغاية القصد من عبادتك أيها المسلم. لعلكم تتقون أياما معدودات، قال العلماء هي أيام شهر رمضان، فإذا علمت أن الشهر كتب عليك فيجب عليك صومه، ونحن كلنا صائمون لكن كما قلنا البعض يصوم عن الحلال ولا يصوم عن الحرام، والبعض يصوم ولا يصلي فهل يقبل له صيام؟ اعلم ايها العبد، اعلم ايها المسلم، ان اول الاعمال من العبادات التي يحاسب بها العبد الصلاة، فان صلحت اي قبلت صلحت وسائر عمله، وان فسدت فسدت وسائر عمله، فان صلحت صلحت وسائر عمله. بعض الناس لا يدخلون المساجد ولا يصلون، لا يدخلون المساجد ربما الا محمولين على الاعناق، لا ليصلوا وانما ليصلى عليهم، لا ليصلوا ولا مرة واحدة في العمر، وإنما ليصلى عليه ويدفن فلا يصح صوم بلا صلاة. فإذا حرصت على الصيام فلما الحرص؟ أموافقة للناس أم صياما لرب العالمين؟ يقول بعض العلماء في تخصيص الله عز وجل الصيام له، إن الصيام لا يكون لله إلا إذا كان بنية خالصة لله، فيمكن أن تمتنع عن الطعام والشراب ويراك الناس، لكن هذا الصوم للناس. فإذا صمت بنية خالصة لله تبارك وتعالى فهذا هو الصيام الذي لله، وهو يجازيك به، فلا يطلع عليه في الحقيقة أحد إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يخلص أعمالنا ويتقبلها منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، إذا كان هذا شأن الصيام، والصيام خصه الله عز وجل له من بين الأعمال، فإن الأوجه التي ذكرها العلماء كما قلنا كثيرة، منها قول أن الصائم عندما يمتنع عن الطعام والشراب فإنما تلبس بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا ببعض صفاته، فالله حليم ويحب من عباده الحلم، والله رؤوف ويحب من عباده الرأفة، والله رحيم ويحب من عباده الرحمة، فكذلك قال بعض العلماء: إنك بامتناعك عن الطعام والشراب والشهوات نهارا فإنما أتيت بصفة تشبه صفة الحق تبارك وتعالى، فإنه غني عن الطعام والشراب، غني عن الطعام والشراب، والغني عن الطعام والشراب مطلقا هو الإله، ولذلك جاء في الحجة والدليل على أن عيسى وأمه بشران قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن يأكل الطعام فليس بإله، ولا يصلح أن يكون إلها، وإنما الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو المتفرد بالغنى، ليس عن الطعام والشراب فحسب، إنما هو في غنى عن خلقه وعن كل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأما القيام فسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعلمون معاشر المسلمين، يا معاشر أهل السنة، يا من تقرؤون في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس في صلاة التراويح في رمضان ليلتين أو ثلاثا ثم امتنع بعد ذلك رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض علينا صلاة القيام، وإذا فرضت فلا نستطيعها. وانظروا إلى حال المسلمين، كم هم الذين يصلون التراويح، كم هم الذين يقومون الليل، فقد صدق فينا حس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن تفرض علينا، وإذا فرضت علينا فإننا لا نستطيعها، فلذلك امتنع صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يصلون في بيوتهم أو في مساجدهم وحدانا وحدانا. ثم لما كان عهد عمر ومر رضي الله عنه مر ليلا ووجد الناس يصلون، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل أو الرجلان، فأحب رضي الله عنه أن يجمع المسلمين على إمام واحد يصلون خلفه، فكانت سنة، فكانت سنة. ولا يحتجن مبتدع بفعل عمر، ولا يقولن إن عمر مر بعد ذلك وأعجبه فقال نعمة البدعة، فإنما سماها بدعة على المعنى اللغوي كما يقول العلماء. وإلا فاعلم أيها المسلم أن عمر خليفة، اعلم أيها المسلم أن عمر خليفة راشد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما ردنا إلى سنته ردنا إلى سنة الخلفاء الراشدين من بعده، فسنتهم كسنته صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتطاول وإياك أن تتجرأ، فقد قال بعضهم من الجهلة. قال بعضهم نريد أن نفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم لا كما فهمه عمر. ويلك 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 أيها الجاهل، كيف فهم عمر؟ هل فهم عمر مخالف لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، وإن سنته وسنة الصديق من قبله وسنة عثمان من بعده وسنة علي من بعد عثمان، هؤلاء الخلفاء الراشدون سنتهم نحن مطالبون باتباعها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فلو أن عمر أحدث في دين الله شيئا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه. وأنتم تعلمون أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، وما دام وحيا فهو من عند الله العليم الخبير. والله يعلم أن عمر سيجمع المسلمين في صلاة التراويح، ثم صارت صلاة التراويح بعد ذلك جماعة في المسجد كما يقول الفقهاء، صارت من شعار الإسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يصلوها في بيوتهم جميعا ويتركوا المساجد خربة غير عامرة. فلا بد من أعمار المساجد بالتراويح. وحينئذ إذا أمرت المساجد فلا حرج على من صلاها في بيته، فلا حرج على من صلاها في بيته. أما أن يترك المسلمون كلهم صلاة التراويح في المساجد ويخربون مساجدهم فيحط عليهم قول الحق تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما الاعتكاف أيها المسلمون، أما الاعتكاف فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم العشر الأوسط، وقيل العشرين، وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء كل عشر ويقول له: بعد يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأواخر فاعتكفها صلوات الله وسلامه عليه. وماذا كان يطلب؟ كان يتحرى ليلة القدر، وجبريل ينزل. معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرأ في العشر الأول، فنزل جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم تحرأ في العشر الأوسط، فنزل جبريل يقول له: إن الذي تطلب أمامك. فتحرأ في العشر الأخير، فتحرأ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وعلماء السلف من الفقهاء والمحدثين مختلفون في أي ليلة هي، ولم يعلم بها أحد إلا الله. وكون العلماء يقولون إن أرجى ليلة هي ليلة 27 لا يجعلنا نهجر المساجد ولا نجتمع إلا في ليلة 27، فهذا ليس من العقل في شيء، وليس من التحري في شيء، وليس من تحري إصابة الخير في شيء. فإن ربنا تبارك وتعالى أخفى ليلة القدر حتى نجتهد في العبادة، كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى ندعو الله عز وجل اليوم كله. وأنت إذا دعوت، وأنت إذا عبدت، وأنت إذا دعوت الله عز وجل في يوم الجمعة كله، فإنك ولا شك ستصيب ساعة الإجابة. وهذا الدعاء الكثير ترجو منه القبول. عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين ولا يعجزه شيء فإن خزائنه ملأ، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر، أي فما عند الله أكثر. مهما أكثرتم من الدعاء، مهما أكثرتم من الطلب من حوائج الدنيا والآخرة، من حوائج الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل سيعطيك، وخزائنه لا تنفد، وما عند الله باق. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض، لو أن الإنس والجن من أول خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، أول الإنس والجن وآخرهم، لو أنهم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل سائل مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة من ماء البحر إذا أدخلت فيه، الإبرة إبرة الخياطة، المخيط إذا وضعته في البحر، إذا وضعت الإبرة في البحر ثم أخرجتها منه فماذا أخذت؟ انظر إلى هذا التشبيه والتمثيل. فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي من خزائني إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر إذا أدخل فيه. فإذا دعوت أيها العبد فاعلم أنك في طاعة، فإن الدعاء هو العبادة، فإن الدعاء هو العبادة. وإذا تأملت في عباداتك، في عباداتك كلها، وجدت أنها تشتمل كلها على دعاء، وجدتها تشتمل على الدعاء، إما في أثنائها وإما في آخرها بعد الانتهاء منها وبعد الإحسان فيها، تسأل الله أن يتقبل منك. فكذلك العبادة في العشر الأواخر، إذا عبدت الله عز وجل واعتكفت العشر الأواخر تتحرى ليلة القدر، فإنك ولا شك مصيبها، بالتأكيد مصيبها، ستصيبها. ويقبل الله عز وجل منك إذا أخلصت العبادة له. وإذا وعبادتك في التسع الليالي الأخرى أين تذهب؟ هل ضاعت؟ هل ضاعت هباء منثورا؟ كلا والله، فإن الله عز وجل لا يضيع أعمالنا ولا يضيع إيماننا. وأما القيام فلا نستطيع أن نطيل فيه، فقيامك لربك، قيامك لربك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله؟ من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتقانا لله وأخشانا لله وأعبدنا لله. قال بعض أصحابه: إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معنى ذلك أنه يكفيه القليل من العبادة. فبين صلى الله عليه وسلم أنه أتقانا لله وأخشانا لله وأعبدنا لله، بين صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تدمى قدماه. من منا نزف الدم من قدميه؟ من منا نزف الدم من قدميه؟ أظن أنه لا أحد، أظن أنه لا أحد يقوم من الليل حتى تدمى قدماه صلى الله عليه وسلم، ويطيل السجود في الليل حتى تظن زوجه أنه مات، فتقول: هون عليك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ شكر الله ليس بالكلام وليس بتقبيل اليدين ظاهرا أو باطنا، إنما شكر الله بكثرة عبادته، إنما شكر الله بأداء فرائضه والإكثار من نوافله. فإذا أكثرت من النوافل بعد الفرائض فإن الله يحبك، وإذا أحبك استجاب دعاءك. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم انصر من جاهد في سبيلك وأعلى كلمتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. واقم الصلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالكلام عن الصيام الحقيقة يطول، ولا تكفيه جلسة واحدة ولا خطبة، بل ربما ولا الخطب الأربعة أو الأربع في الشهر. فأنتم تعلمون أن فقه الصيام طويل، والإخوة طلبوا مني أن أجيب على بعض الأسئلة إن كان لديكم أسئلة. امرأة أو أرسلت سؤالا، السؤال حول المرأة التي تريد أن تعتمر وليس لها محرم يصحبها في السفر، لا يجوز للمرأة أن تسافر لا لعمرة ولا لحج، حتى ولو حج ولو حج الفريضة، ولو كان حج الفريضة لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وذلك لأحاديث أو للأدلة الكثيرة، ومنها أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. الرجل كان جهز نفسه لأي شيء؟ للجهاد في سبيل الله. يقول اكتتبت، يعني خلاص أصبح اسمه في عداد من يخرجون للجهاد في سبيل الله، من يخرجون للجهاد في سبيل الله. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد ووجهه للسفر مع زوجه. وأنتم معاشر المسلمين إذا نظرتم في هذه المسألة وجدتم أن المرأة هينة في الإسلام أو لها قيمة كبيرة؟ ليست هينة، إنما لها قيمة كبيرة وأمرها عظيم، والإسلام يحافظ عليها من كل الجوانب، حتى حجابها في البيت وحجبها عن الرجال. إنما المقصود من ذلك أنه كما يقال جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها. والحق أن الأمة التي تحافظ على المرأة أمة ترقى وتستحق الحياة، والأمة التي يعني تهان فيها المرأة، لكن ما يقولون نحن نهين، وإنما تهان المرأة باسم الحرية، وتهان المرأة باسم المساواة، تهان المرأة باسم الحرية، وتهان المرأة باسم المساواة، والله إنها إهانة. أنت انظر إلى ابنتك عندما تقول لها اخرجي للعمل، هذا تكريم أو إهانة؟ إهانة، هذه إهانة، وليس من قبيل الحرية ولا من قبيل المساواة. إذا قلت لمحرمك من النساء اخرجي إلى الشارع، ولا حرج أن تجالس الرجال، هذا تكريم لها أو إهانة؟ في الحقيقة إهانة، لكن كما قلنا إهانة باسم أي شيء؟ باسم الحرية، باسم المساواة، باسم حقوق المرأة إلى آخر ما هنالك. فالمرأة لها شأن في الإسلام، لذلك يحافظ الإسلام عليها، والإسلام دين الله، طبعا ليس دين فلان ولا علان، إنما هو دين الله. فيمنعها السفر وحدها بدون محرم حتى ولو كان لحج الفريضة، والله أعلم. الحصول على المعاش الشهري، مكاتب البريد مزدحمة جدا، تبدأ الطوير بعد صلاة الفجر في المنطقة التي نسكن فيها، ونحن في هذا السن يشق علينا الحصول على المعاش الشهري بهذه الطريقة، هل يجوز أن نحول المعاش على أحد البنوك الربوية وذلك بفتح حساب جار بدون الحصول على أي فوائد كشرط لهذه البنوك عند تحويل المعاش الشهري على هذا البنك، علما بأن هذا الأسلوب أكثر راحة وأقل مشقة لنا في مثل هذا السن؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هل سمعتم؟ إن كان كما قال السائل، والسائل صدقه وعدمه موكول إلى من؟ ليس إلى المفتي، ليس إلى من يفتي، لا لا، لا تظنوا أن الشيخ أو المفتي يحل الحرام أو يحرم الحلال، يعني الفتوى لا تجعل الحرام حلالا ولا تجعل الحلال حراما. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، اصبر يا شيخ. فإذا كان الأمر كذلك يشق عليه ويتعب ويمرض أو لا يستطيع أو ربما يكسر، فيمكن أن يلجأ إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، حينئذ يجوز، لكن ليس للجميع، لمن يقع عليه الضرر فقط، ولا تكون قاعدة عامة لكل أصحاب المعاشات، والله أعلم، لأصحاب الضرورات فقط. نعم. لا لا، ما عندنا أسئلة في الورق، اللي عنده سؤال يكتبه جزاكم الله خيرا، ها، لأنه لو أخذنا من الجالسين ها فلن نجيب عن الكاتبين. ماذا على الحائض من أعمال في أيام شهر رمضان؟ ماذا عليها من أعمال؟ عليها أن تتقي الله في نفسها وفي بيتها وفي أولادها وفي زوجها، ماذا عليها؟ هذا الذي عليها. أما ماذا يجوز لها من الطاعات؟ فبعض العلماء أجاز لها أن تقرأ القرآن إن كان عن ظهر قلب، يعني غيبا ليس من المصحف، ولا تمس المصحف من أجل قراءة العبادة. وأرجو أن يكون الكلام واضحا. هذه القراءة في رمضان قراءة عبادة ولا قراءة حفظ؟ عبادة، تختلف عن المدرسة والطالبة، المدرسة التي تدرس والطالبة التي تدرس. ومن كان لها حجب وتخشى عليه النسيان أباح لها بعض العلماء أن تقرأ من المصحف على أنها ضرورة. نعم. فإذا كان هناك حائل بين يدها وبين المصحف كالقفازين أو أي غطاء فيكون أفضل وأحسن، والله أعلم. لا، هي هي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. والدي لا يريدني أن أطلق اللحية وجعلني أحلقها، أفيدوني في أي شيء؟ ها، نمسك والدك نضربه ولا نعمل إيه يعني؟ ماذا في أي شيء نفيدك؟ ألا، ما أدري، أظن في غير هذا المسجد جاءتنا مشكلة من هذا القبيل. نقول دائما إن الشباب الذين لا خليها معي أنا أريده أن الشباب الذين يعفون لحاهم أو يلتزمون أوامر الشرع حديثا أكثرهم يسيئون في الحقيقة، ويكونون صورة سيئة للالتزام بشرع الله، وينفرون الناس، وأول من ينفرون آباؤهم أو آباءهم، ينفرون الآباء. وكثيرا ما كان، كثيرا ما يحدث هذا. الابن المتدين المواظب على الصلوات اللي طيب يهمل والديه وربما يجلس في المسجد، والولد الذي لا يصلي عند قدمي والده يخدمه ويساعده، فما رأيكم؟ الصورة هتكون ايه؟ يمكن ابوه يسب الدين، صح ولا لا؟ ممكن قد يسب ابوه الدين من اجل هذا. ولعلي قلت لكم مرة، جاء رجل الى مسجد شباب الاسلام في بلبيس ووقف على باب المسجد وقال انا اريد ان احرق هذا المسجد. فقام احد الاخوة المسؤولين في المسجد وقال له لا، خذ ابنك واحرقه بعيدا عنا وعن مسجدنا، ابنك صورة سيئة حتى في المسجد، ما للمسجد وما لله. ها، فلذلك اخواني بالنسبة للشباب من اوائل طاعتك لله عز وجل بر الوالدين. هتقول لي اصله عاصي واصله بيأمرني بحلق اللحية، هل امرك بالشرك؟
هل أمرك بالشرك؟ ربما وأمرك بس، لا، جاهدك في الشرك، جاهدك لتشرك بالله. فماذا تفعل؟ القرآن واضح، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في هذا الأمر، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومع ذلك تقبل يديه ورجليه وتتودد إليه وتحسن إليه ولا له؟ أجيبه، أنا عايز أسمع، تحسن إليه ولا له؟ لا والله، لا إليه ولا له، ولا تنفع دي ولا دي. واحد يجيب لي كده آية في القرآن وإلى الوالدين إحسانا، في آية في القرآن وإلى الوالدين إحسانا؟ طيب في القرآن وللوالدين إحسانا؟ لا، في إيه؟ وبالوالدين إحسانا. والباء تختلف عن اللام وإلى وعن حروف الجر كلها، علماء اللغة يقولون الباء للإلصاق والمصاحبة. يا سلام يا سلام أيها الصائمون، يا أهل رمضان، كيف تبر والديك؟ تبعت الطعام أو الفاكهة أو الحلويات لأمك مع ابنك، ماشي، فهل تكون أحسنت بها؟ لا، تحمل على يديك وتذهب إليها وتقدم مصاحبا وتقول تفضلي. ما معنى تفضلي؟ ما معنى تفضلي؟ تكرمي علي بالقبول، تفضل، تفضل الله علينا بالرحمة، نسأل الله، اي نعم، تفضلي يا أمي خذي. لكن تبعت لها، هل أحسنت بها؟ كذلك الوالد، تحسن به، تقبل رأسه ويديه ورجليه، أن اشكر لي ولوالديك. الناس جماعة بتوع التوحيد علمونا ان احنا ما نقولش الله وفلان، صح؟ مش كده ولا ايه؟ الله ثم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، قل إن كان ولا بد، هتقول إيه؟ ما شاء الله ثم شئت. لكن الآية بتقول إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الوالدين من شكر الله، فشكر الوالدين من شكر الله. ومقرونة طاعة الوالدين بإيه؟ بماذا؟ بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واضح يا أخواني؟ فلذلك جاء كما قلنا، جاء شاب وقال أبوه سيطلق، حلف على أمه بالطلاق، إن لم يحلق لحيته ليطلقن أمه. فجاء يسأل ماذا أفعل؟ قلت له أرض أباك. قال مستحيل يا شيخ، ولا يمكن يا شيخ، والأمر خلاص، الطلاق الطلاق. قلت له أرض أباك، فذهب وجاء في اليوم التالي، قلت له أرض أباك، في الثالث أرض أباك، في الرابع، أسبوع بعد حوالي 10 أيام، غاب يومين وجاء، قال الحمد لله انقشعت الغمة ورضي أبي، وقال صلي مكان ما شئت وأطلق لحيتك. لماذا؟ لأنه أحسن المعاملة. أما إذا تدينت ورأيت نفسك عابدا لله أحسن من أبيك وتتطاول على أبيك، فهل هذا إسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه؟ كلا والله. من صلى العشاء بدون تكبيرة الإحرام فما حكمها؟ حكم الصلاة يعني كيف صلى بدون تكبيرة الإحرام؟ سؤال، كيف صلى بدون تكبيرة الإحرام؟ نعم. طيب، هذا كلام جيد. إذن السؤال لا يكون هكذا. إذن من أجل ذلك سألت أنا، السؤال لا تكون صيغته هكذا. من دخل في الصلاة، دخل الصلاة ولا دخل في الصلاة؟ في، أحسن أحسن، بس العلة الله أعلم. من دخل في الصلاة وجد الإمام راكعا، عايز تكبيرة واحدة ولا اثنين؟ يعني ايه تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر وهو واقف، ثم يقول الله أكبر ويرفع يديه، لأنه عند الركوع بتكبر رافعا يديك، صحيح ولا لا؟ يعني عند تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر وهتنزل يديك وبعدين تقول الله أكبر وتركع، صحيح؟ صحيح. هذا هو الأصل، هذا هو الايه الأصل. لكن لو أنك رفعت يديك وكبرت تكبيرة واحدة للإحرام وللركوع فهل تصح صلاتك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وبهذا أفتى مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وكافة مشايخ المذهب الحنبلي. المشايخ عهدناهم، صحيح إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نص صحيح فإنهم يرجحون المذهب الحنبلي، لكن يدورون مع السنة حيث دارت، والله أعلم. ما حكم نتف الوجه والذقن أو بعضه؟ وهل القراءة من على الحامل فيها تشبه بالنصارى، علما بأن مولى أم المؤمنين ذكوان كان عبدا؟ يعني السؤال كذا مفهوم؟ فهمت حاجة؟ طيب، نتف شعر الوجه بالنسبة للرجل ولا للمرأة؟ إن كان بالنسبة للرجل فالرجل خشن والخشونة مطلوبة فيه، اللهم إلا إذا كان في وجهه شعر يشوه وجهه ويشبهه ببعض الحيوانات فحينئذ يجوز له أن يأخذ، بل ربما يجب عليه أن يأخذ من هذا الشعر، لأننا مأمورون بتكريم الوجه. طيب، هنا في الوجنة في الأمام هنا، لكن هنا هذا اللحي، اللحيان شعرهما لا يؤخذ منه شيء. أما وكذلك بالنسبة للمرأة، إن كان الشعر يجعلها متشبهة بالرجال فتزيله، أما الحاجبان فلا يجوز لها أن تأخذ منهما شيئا، لا يجوز، بل هي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة، فلما سئل قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف على حامل ولا على اليد، في التراويح جائز، في صلاة النوافل القراءة من المصحف جائزة، وأما في الفريضة فلا. مشروعية رسوم قصص الأطفال، وهل هي حلال أم حرام مع العلم بأنها قصص هادفة لهم في أمر دينهم؟ إن كانت الرسومات هذه فيها مشابهة لخلق الله فلا تجوز، وإن كانت كالعرائس التي تشبه العرائس التي صنعت من العهن، يعني إيه العهن؟ الصوف أو القطن، عرائس عائشة، ما تسمى في السنة بعرائس مين؟ عرائس عائشة رضي الله عنها، وهي زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تلعب وكانت لها عرائس مصنوعة من إيه؟ من العهن. لكن البعض منا يريد أن يكون ضابطا في البيت والمرأة عسكري،
والمرأة عسكري ينفذ فيها الأوامر العسكرية، والبعض الآخر العكس. لكن الإسلام هو الإسلام، الإسلام الرجل رجل والمرأة مرأة، واضح؟ طيب، ما المقصود بالمسكين عند إطعام 10 مساكين من حيث السن والبلوغ؟ لا، لا سن ولا بلوغ. هل يجوز إطعام الأطفال الصغار؟ نعم يجوز إطعام الأطفال الصغار إذا كانوا من أبناء المساكين، لا يجدون ما ينفقون. متى يبدأ ميقات الإمساك عن الطعام؟ يعني عند بداية تسبيح الفجر؟ لا، ليس في الإسلام تسبيح فجر، عندما يؤذن عندما يؤذن للفجر، عندما يقول الله أكبر يجب على المسلمين أن يمسكوا عن الطعام والشراب. كيف كيف أعرف الله على حق ولا أعصيه؟ تعرف الله على حق، تعرف أنك مخلوق وأن الله خالق وأنك مرزوق وأن الله رازق وأن الله يدبر شؤونك وأنه لا يستحق العبادة إلا الله الخالق الرازق، فلا تتوجه بشيء من عبادتك لغير الله، وإنما تتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له. تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا يشاركه في أسمائه أحد، تصف الله بما يصف به نفسه وتنفي عنه ما ينفي عن نفسه، ما سكت عنه الكتاب والسنة بالنسبة لله عز وجل نفيا وإثباتا تسكت عنه ولا تتكلم فيه، هذه هي معرفة الله عز وجل. فإذا عرفت الله وجب عليك أن تعبده حق العبادة. حق العبادة التي هي الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. إذا كان علي صيام قضاء أو كفارة، فهل إذا أفطرت في أثناء ذلك الصيام هل أعد آثما كالذي يفطر في رمضان؟ وماذا لو أفطرت بسبب دوار أو عدم القدرة على حضور المحاضرات وإرهاق وتعب؟ الإنسان يتقي الله ما استطاع، والصيام المفروض رمضان والكفارات والقضاء والنذر، هذه كلها من أنواع الصيام المفروضة. من أفطر يوما وجب عليه قضاؤه، ولا سيما إذا كان هذا الفطر بعذر، أما من غير عذر فلا يجوز له أن يفطر، إنما الذي يفطر المتنفل الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر. عدة أيام من عدة أيام كنت أصوم صيام كفارة يمين، فأحسست بتعب ونوم وعدم القدرة على حضور المحاضرات، فسألت زملائي هل لي رخصة في الإفطار، وكنت أنوي إذا قال لي أحدهم إن هناك رخصة كنت أنوي أن أفطر، فهل أعد راجعا في نيتي؟ لا، لا رجوع في النية. إذا قصرت الصلاة في أثناء السفر فهل تجب علي الجماعة أم أصلي في المنزل؟ وهل تجب علي صلاة الجماعة في صلاة الصبح والمغرب والتي تصلى كما هي في السفر؟ يا أخواني، بعض الناس يفهمون الأحكام الفقهية فهما أعوج. صلاة الجماعة هي المطلب الأساسي في الإسلام، الاجتماع في المساجد للجمع والجماعات مطلب أساسي. فإذا كنت في سفرك ستقصر وتصلي وحدك أو تصلي الجماعة مع الإمام المقيم وتتم، فأيهما أفضل؟ الجماعة أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أي ذئب؟ الشيطان. والقاصية المنفردة. فإذا انفردت وحدك صرت عرضة للشيطان، فكن مع الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إذا كان الإمام راكعا وكبرت تكبيرة الإحرام، هذا أظن يعني أجبنا عنه في السؤال الأول. لا لا لا، خلينا بس نكمل هذه الأوراق. اكتب إن أردت شيئا. كيف نستعيذ؟ نستعيذ بالزاي ولا بالذال؟ ولا فيش فرق؟ ها، لأنكم تقولون أعوذ بالله. حتى في الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجوز؟ والله لا يجوز، والله لا يجوز. أعوذ ذا أذ، فهناك فرق. تعرفون ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ أحتاج. لكن أعوذ ألوذ وأتحصن بالله عز وجل من الشيطان. فلا يجوز لك أن تنطق الذال زايا، عيب عليكم يا أهل العربية، يا عرب، ولا أنتم عجم؟ كيف نستعيذ بالله من الشيطان؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت حاضر القلب. يقول فضيلة الشيخ أعزك الله، أعزنا وأعزكم وأعز المسلمين جميعا، أعاني من الشك في كل شيء وبالأخص في التبول، ويتعبني كثيرا جدا حتى تكاد تضيع علي الصلوات، وأنا ملتزم قريب ولا أدري ما أفعل لكي أتخلص من هذا التفكير في الشك. أولا، الشيطان يوسوس للإنسان حتى إنه لا ينفخ في إسته، يخيل إليه أنه يخرج ريح وهو لا يخرج شيء، نفخ من الشيطان. فلما شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا تخرج، يجد ذلك في الصلاة، لا تخرج إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. ما معنى ريح؟ هوى يعني، ولا يشم رائحة؟ يشم رائحة، أو يسمع صوت الضراط أو الضراط. لا تخرج، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج إلا أن تشم ريحا أو تجد ريحا أو تسمع صوتا. معنى ذلك أن الشيطان حريص على الوسوسة لك وتضييع صلاتك وعبادتك. واضح؟ هذا بالنسبة لإيه؟ أما التبول، فمن أصيب بنزول نقطة أو نقطتين أو شيء من ذلك عند الوضوء أو عند دخول الحمام، فعليه أن يستعد للصلاة قبل وقتها بوقت كاف، يدخل الحمام وينتظر حتى يجفف تماما، بعدها بخمس دقائق يتوضأ بعدما يتأكد أن البول خلاص انقطع. ها؟ لحظة، ثم بعد ذلك يصلي، ولا ينتظر حتى يؤذن للصلاة ثم يقوم يستعد لها، فإنه بالتأكيد سيضيع الصلاة. هذه الحالة هل تسمى سلس بول؟ الجواب لا. السلس هو الذي لا ينقطع وليس مقيدا لا بدخول الحمام ولا بوضوء ولا بصلاة، حاله كلها نسأل الله السلامة والعافية أن البول ينزل. مشى البول ينزل، جلس البول ينزل، تحرك البول ينزل، قام البول ينزل، قطرات منه. هذا الذي يسمى سلسا، وهذا الذي رخص له أن يتوضأ ويصلي ويصلي حتى والبول نازل، ولا حرج عليه. الأخ يسأل عن صلاة التراويح ليلة يوم الشك، يجمع الإمام الناس ويصلي بهم التراويح على أساس احتياطي، إذا طلع رمضان يبقى احنا صلينا التراويح، ما طلعش رمضان يبقى تماما كالذي يصوم يوم الشك، إذا طلع من رمضان إذا احنا صمناه، وإذا طلع مش رمضان ما خسرناش حاجة. ها، ما رأيكم؟ دام فضلكم، يجوز؟ لا يجوز. طيب، قالت هي وأخت لها ارتدت النقاب ولكن والديهما ما أدري يعني لا يرضياني بهذا. وتقول أنا إنها تحملت الإهانات لكن حتى الآن غير راض وما أدري. وأختي في الله لم تستطع التحمل فخلعته فما العمل؟ فهل نرضي والدينا ونخلعه على أساس أنه سنة أم ماذا؟ لا، من قال إن النقاب سنة؟ ستر الوجه خاصة في هذا الزمان واجب، لأن أصحاب الرأي الثاني بيقولوا إيه؟ يقولون يجوز كشف الوجه إلا إذا خيفت الفتنة وإذا كثر الفساق. فهل هناك فتنة أكثر من زماننا؟ وهل هناك فساق أكثر من زماننا؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا تصر من لبست، من غطت وجهها سواء بنقاب أو بغيره، تصر عليه مع كما قلنا التلطف مع الوالدين والإحسان بهما كما قلنا وليس إليهما، والتودد وإظهار أن هذا شرع الله وأن شرع الله فيه الرفق والرحمة والشفقة بالجميع. ما حكم صلاة التسبيح وما حكم دعاء ختم القرآن؟ صلاة التسبيح اختلف فيها العلماء، علماء الحديث، من حيث التصحيح والتضعيف، فمن صححها قال إنها سنة، ومن ضعف الحديث قال إنها ليست من السنة في شيء. فإذا ارتبت في شيء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دعاء ختم القرآن بالصورة الموجودة الآن أظنه لم يرد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما قول فضيلتكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ ما أدري، هذه الأسئلة لا تجوز، هذه الأسئلة لا تجوز. ما حكم رفع اليدين ورفع السؤال؟ يعني نحن بأي شيء ندعو؟ ها؟ نحن نقول دائما، دائما نقول منهج أهل السنة والجماعة ما هو؟ الكتاب والسنة بفهم السلف. من السلف؟ الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنهم خير، ما سمعت شيئا خير، لا القرون لم يرد في الحديث، في ورد خيركم وورد خير الناس، وأما القرون فليس واردا في الحديث. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وتابعوهم. فلذلك نحن نبحث ماذا قال السلف في هذا، وليس معنى ذلك كما يعيب البعض من يريد أن يعيد أنه تعطيل لعقولنا. كلا، فإننا نستعمل عقولنا في فهم الكتاب والسنة، ونطابق فهمنا على فهم السلف. أما الذين يريدون أن يفهموا القرآن والسنة بعقولهم منسلخين عن السلف فلا شك أنهم يضلون ضلالا مبينا. لماذا؟ لأن العقول مختلفة، لأن العقول تختلف. ولو ترك الدين للعقل لاشتط كل واحد منا له دينا خاصا يخصه. إذن من كان على المنهج الصحيح، بدون ذكر أسماء وتسمية، من كان على المنهج الصحيح هو الذي يجب عليك أن تؤافيه وأن تماشيه وأن تعبد الله معه، والله أعلم. يعني من وجد شيئا ولم يجد له صاحبا فماذا يفعل؟ قال العلماء إذا كان الشيء ذا قيمة مادية يعرف سنة، وبعد السنة يتصرف فيه بشرط الضمان. واضح يا اخواني؟ بعض الناس يقول لا انا اروح اتصدق به وخلاص على روحه، طب وإذا جاء وسألك وقلت له نعم وجدتها أين هي؟ قلت تصدقت بها. فقال من قال لك يا أخي تصدق بها؟ أنا أريده. فماذا تفعل؟ ها؟ هكذا يقول العلماء حكم الحكم الفقهي إذا تصرفت في الشيء الذي التقطته بعد سنة تتصرف فيه مع الضمان، مع ضمان القيمة، والله أعلم. هذا ما الحكمة في عدم دفن الرجل الميت إذا جمع أهله ليلة الدفن؟ ما السؤال هذا؟ يقول سأله أحد الإخوة شفويا وقلت لا أعلم في ذلك شيئا. أيوة، تصرفه مع الضمان، سواء تصدقت به فيكون عنك أنت، أنفقته فيكون لك أنت، بشرط الضمان، ضمان القيمة. إذا جاء صاحبه بعد 10 سنين أو أقل أو أكثر وسأل عنه تقول له موجود قيمة. أي نعم. نعم خلاص عفى الله عنه. لا، إذا يعني يعرف الورثة أنه في شيء الورثة يعرفون أو لا يعرفون، يعرفهم. أيوة، إذا قبل أن يموت يكتب وصيته، من ضمن الديون يكتب أنه في مبلغ لمجهول، إذا جاء وسأل عنه أعطى علاماته فأعطوا. لا، حكم قراءة القرآن من المصحف أو مسه أو سجدة التلاوة بدون وضوء؟ بدون وضوء لا حرج، لا حرج، إنما الحرج في الحدث الأكبر الجنابة، ممنوع لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن حتى بدون مصحف، الجنب. لا، ليس بلازم، سجدة سنة وليست واجبة. أحد الإخوة يقول موظف ويجد شبهات في بعض الشبهات في عمله، فلا يلتزم مثلا بمواعيد العمل، ومقابل ذلك يقوم بأداء المأموريات الخاصة بالعمل على نفقته الخاصة، ها، حتى إن كان هناك شبهة في الراتب يعني يكون أداها. على العموم فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والصدق، الصدق أفضل، والأمور التي فيها شبهات يبتعد عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول أخت في الله تستمر عندها مدة الحيض 15 يوما، في العشرة في غير موعدها والخمس في موعدها، فماذا تفعل؟ إن كانت هذه عادتها منذ جاءها الحيض فهذا هو حيضها، وإن كانت طرأت عليها بعد أن كانت يعني تحيض، هي عادتها أن تحيض 5 أيام ثم جاءت بعد ذلك الخمسة الأيام كما هي وعشرة أخرى في موعد آخر، فهذه العشرة الأخرى حكمها حكم الإيه؟ الاستحاضة، يعني نزيف، فلا يمنعها من العبادات ولا من حياتها العادية. ما حكم من يدخل في المسابقات مثل من سيربح المليون، وأن كثيرا من المسلمين لا يريدون، لا يرون حرمة هذا؟ المسابقات العلماء قالوا فيها، المسابقات التي يعقدها بعض التجار نوعان: مسابقات مقصود منها العلم والتعلم، تفتح المصحف تبحث عن آية، تبحث عن تفسير آية، تبحث عن حديث وصحته، هذه المسابقات الذي يعلنها ينفق عليها الجوائز من جيبه، هذه مسابقات مشروعة ولا حرج فيها، بل ربما يجب على الشباب أن يشارك فيه. أما المسابقات التي يقصد منها ترويج البضاعة، بمعنى أنك تشتري من أجل أن تجد ورقة، بطاقة أو كوبونا أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس في مثل هذه الأمور يصبح سفيه العقل يشتري ما لا حاجة له فيه من أجل أي شيء، من أجل أن يكسب، فلذلك لا يجوز. كيف الصلاة السابقة التي لم يصليها في حياته، وإذا لم يصلي الظهر مثلا كيف يصليه؟ هل يصليه؟ الصلوات الفائتة التي فاتت كثيرا بدون عذر لا قضاء لها، وإنما تكفر بالتوبة، والتوبة النصوح، ودائما تندم وتسأل الله أن يقبل منك التوبة. أما قضاؤها فالذين قالوا به بالقضاء لا دليل لهم على هذا القضاء، أن يصلي مع كل ظهر ظهرا أو مع كل عصر عصرا لا دليل عليه، وإنما هذه الصلوات لا تكفر إلا بالتوبة. إذا منعتني أمي من صلة رحمي فهل أمتنع؟ لا تقطع رحمك وأرض أمك، لا تقطع رحمك وأرض أمك. إذا أخذت شريطا من زميلي وسجلته على شريط فارغ فهل هذا يعد انتهاكا لحقوق شركة التسجيل؟ إن كانت الشركة كتبت حقوق النسخ أو الطبع أو النشر محفوظة للشركة فلا يجوز لك أن تسرق هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم وجزاكم خيرا على حسن استماعكم وعلى حسن صبركم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.